منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما للحكمة والموعظة الحسنى تدعونا لرتب الأسماء.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة سأقوم بتصحيح بعض المفاهيم. على رأس هذه المفاهيم وفي تصحيح المفهوم الأول الذي أبدأ به إن شاء الله جل وعلا، أقول إن الموضوع مهم جدا. فوجئت بالأحبة وببعض الدارسين قد أتوني ببعض المقاطع للبعض الذين لا أعرفهم، يعني تحدثوا عن أمر وجعلوا منه يعني ضجة وهجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلموا عن إيه؟ يقول لك العقوبة اللي ربنا عاقب بها حواء بسبب تزيينها لآدم الأكل من الشجرة اللي هي دم الحيض، يعني ربنا عاقبها بأنها تحيض دما. خلي بالك معاي، دم الحيض دي كانت عقوبة بسبب ذلك. أبص على مقطع كان في تقريبا يعني ساعات 300 وكان ألف. المقطع الثاني كده، أنا دايما أقول يا جماعة إن يعني جمهور منصات التواصل من أهلينا ومن الطيبين، ما هماش من المتخصصين ولا حتى من طلاب العلم، بل من الناس الطيبين اللي بيصدقوا أي حد يقول لك فلان، زي ما فلان كده يجمع كلمتين من هنا ومن هنا يحط اسمه على كتاب، فلان ابن فلان غفر الله له ولوالديه. حد عارف فلان؟ يقول لك يا أهل زمانه من أئمة الإسلام الكبار، فلان ابن فلان الأثري الكيت الكيت، يوه ده زمان، ده بقى من بتوع زمان. وأصلا دي أشياء نكرة لا نعرفها على الإطلاق، مقصودش ذوات الناس، لا، الأسماء اللي على الكتب نكرات لا نعرفهم. خلي بالك، ولذلك الجمهور البسيط دي بيدخل عليه، لانه بيرسم له بقى واحده قاعده كده حزينه ويرسم قبلها ادم كيت وجايب دي يعني كان الدم بينزل منها ويكتب العنوان، تبقى ملفته والناس بتاخد بالمظاهر. رغم ان ما اقول لكم الموضوع ما هوش فيه يعني هتقولي مش مفيد، ده اصلا فيه كذب، الموضوع اصلا فيه زرع مفاهيم خاطئه في الاذهان. هتقولي طيب ما عليها رواية ورواية صحت مع احترام موقوف على ابن عباس، طب وماله حتى وإن صحت موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لكن رواية مع احترامي يعني تخالف ما جاء في كتاب الله جل وعلا، لأنه أخذها من الإسرائيليات، أخذها من الإسرائيليات، ليس عن عمد في أن يقع في كذا إلى آخر هذه الأمور أبدا، لكن أخذها من باب إذن النبي صلى الله عليه وسلم، من باب يعني بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك هو ظن أن هذا يعني ربما يكون كذا، من باب لا تصدقون ولا تكذبون كما عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح. لكن قلت لابد من العودة إلى القاعدة المعروفة، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يعارض بقول صحابي آخر فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. ده ما هوش بما يعني لا مجال للرأي فيه، لا، ده مسألة عادية خالص. الأمر الثاني القرآن فيه ما يخالف ذلك، وسأثبت ذلك بإذن الله. أن حواء لما أكلت من شجرة التين قال الله تعالى وعزتي لأدمينك في كل شهر مرة، بعزتي يعني خلاص هعاقبك لأدمينك في كل شهر مرة، تنزلي دم في كل شهر مرة، اللي هو دم الحيض، يعني اللي هو دم الحيض. نخلي بالنا جدا، تعقيب بسيط. أولا قلت لم يرد في كتاب الله شيء يثبت ذلك على الإطلاق، احفظوا ورايا بالترتيب ده، أنا أسلوبي منظم في المادة العلمية. أول حاجة هو لم يرد في كتاب الله شيء يثبت هذه العقوبة على الإطلاق، بل الثابت في كتاب الله جل وعلا أنهما يعني آدم وحواء تابا إلى الله جل وعلا وغفر الله لهما، ده الثابت، تاب وغفر الله لهما. إنما تقول لي عقوبة والعقوبة دي كدم الحيض، ما الدليل؟ لم يرد في كتاب الله شيء يثبت ذلك. أيضا لم يثبت في صحيح السنة عليه وسلم ولا أثاره من رواية تبين ذلك، بل على العكس النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إن هذا شيء كتبه، شيء قدري مكتوب على بنات آدم، مش عقوبة على الإطلاق. أنا عايز الناس تفكر، تفكر معايا جدا. ليه؟ لأن أنا بقولك مرتب لك المادة العلمية اللي ما فيهاش ذرة أثارة. تقولي بقى الشيخ فلان قال والشيخ علان، لأنني شفت منصة التواصل مليانة للمشايخ وكلام من ده. لا 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 لا، الكل على رأسنا، لكن الكلام الباطل بعيد. المهم خلي بالكم معانا. الصواب نقول ايه؟ نقول هذا من قول ابن عباس، صحيح ده من قول ابن عباس، هذا من قول ابن عباس، لكن القول اللي قاله ده ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما من الاسرائيليات، من الاسرائيليات. ركزوا معايا جدا، هذا من قول ابن عباس وصح موقوفا عليه، لكنه من الاسرائيليات. ليه؟ قلنا لم يثبت في كتاب الله جل وعلا ولم يرد به دليل فيه، لم يثبت في صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد دليل في ذلك، بل على العكس بالنسبه للكتاب وصحيح السنه. مش كده وبس، قلنا يا جماعه لم يكن هناك، مع احترامي، ما يثبت ان الله عاقب حواء على ذلك بتلك العقوبه، ولكن تابت وتاب ادم وغفر الله للاثنين. طيب نيجي بقى نقول، اما بنقول الرواية دي عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، اذا خلاصة المسألة ان الله جل وعلا حينما يقال انه عاقب حواء بالحيض بسبب اكلها من الشجرة وتزيين هذا الاكل لادم صلى الله عليه وسلم، او تزيين الفعل، بنقول ما حصلش. طب الرواية بقى نرجع لتخريجها بقى، اللي بتقول لك انه هي اللي زينت له وهي اللي طلبت منه يأكل من الشجرة ولذلك عاقبها الله بذلك. نيجي لتخريج الرواية بتاعت ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. التخريج بالنسبة للرواية أو المتن هذا، رواه الطبري في تفسير 12-356، واجيب لك المتن بلفظه، متن الرواية اللي أنا قلت لك معناها أجيبه بلفظه. الأول مين اللي روى؟ أهو رواه الطبري في تفسير 12-356، وابن المنذر في الأوسط 2-201، والحاكم في المستدرك 3437، والبيهقي في شعب الإيمان 5407، في اعتلال القلوب 216، وابن أبي الدنيا في العقوبات 118. خلي بالك يقولك عن ابن عباس قال، المتن هو بقى عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها، قال الله عز وجل، أم ربنا يعني بعد ما آدم أكل منها، أم ربنا قال له بقى، قال الله عز وجل: ما حملك على أن عصيتني، يعني أنا أمرتك ما تاكلش من الشجرة دي، ما حملك على أن عصيتني. شوف قال، يعني قال آدم: ربي زينت لي حواء، ربي زينت لي حواء. قال، أي قال الله: فإني أعقبتها على طول، يبقى العقوبة على طول، ما لم قال زينت لي حواء على طول بقى، قال: فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها. خلي بالك بقى، شوف العقوبات بقى: ألا تحمل إلا كرها، ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر، اللي العادة بتاعتها الدم يجي بقى، الحيض يجي بدم. خلي بالكم معايا جدا. فلما سمعت حواء ذلك رنت، فقال لها: عليك الرنة وعلى بناتك. خلي بالك معايا، عليك الرنة وعلى بناتك. حكاية هنا عليك الرنة وعلى بناتك، يعني هنا من يقول، من قال ذلك؟ هذا الذي سأبينه أيضا في ثنايا الكلام. خلي بالكم معايا جدا. فلما سمعت حواء ذلك رنت، فقال لها: عليك الرنة وعلى بناتك. هذا الأثر صححه الحاكم في المستدرك، وقال الحافظ في المطالب عليا 2-515 هذا موقوف، يعني موقوف على ابن عباس، مش مرفوع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الاسناد. وقال في الفتح 1-400 روى الحاكم وابن المنذر باسناد صحيح عن ابن عباس ان ابتداء الحيض كان على حواء بعد ان اهبطت من الجنه، يعني بسبب هذا الامر. وهذا القول الثابت عن ابن عباس مما يغلب على الظن انه اخذه من الاسرائيليات، بل هو الثابت انه اخذه من الاسرائيليات، وليس بحجه لعدم ورود دليل عليه من كتاب الله جل وعلا ولا في صحيح سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هذا ليس من قول النبي، بل هذا موقوف عليه، وهو رضي الله عنه وأرضاه أخذه من الإسرائيليات. طيب أنا هبين لكم حاجة بسيطة. أقول لكم الإسرائيليات ليه؟ لأن الذي جاء في شرعنا أن الله تاب على آدم وحواء. اللي جه في الشرع عندنا إحنا أن الله تاب على آدم وحواء، مش كده بس، وغفر لهما هذه الخطيئة. يعني ما يكون عندي في كتاب الله جل وعلا أن الاثنين آدم وحواء تاب إلى الله جل وعلا وأن الله جل وعلا غفر لهما الخطيئة، ما تجيش تقول لي بقى كانت العقوبة لحواء بكذا وكذا في هذه. ولذلك حينما تنظر إلى قول ربنا جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دي في الأعراف 23 وغيرها غيرها في مواطن في كتاب الله جل وعلا. وما يقوي يا جماعة أن ابن عباس تلقى ذلك يعني من أهل الكتاب، ما جاء بالمعنى، ما جاء بهذا المعنى يعني بالقصة دي، ما جاء بالمعنى في سفر التكوين الإصحاح 3 على 16، إصحاح 3 على 16. وخلي بالكم معايا جدا، رواية ابن عباس لا يلزم منها قبول هذه الرواية أو تصديقها، ما يلزمش ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما نقلها ما يلزمش مننا ان احنا نقولها او نصدقها. خلي بالكم معايا جدا ليه، لانه خدها من الاذن النبوي وحدثه عن بني اسرائيل ولا حرج، كما عند الامام البخاري في صحيحه برقم 3274. وايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام البخاري في صحيح عند مسلم في صحيح، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، اللي هم اهل الكتاب يعني، لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، عند الامام البخاري برقم 4215. طيب وبعدين احنا مع الذي جاء في شرعنا، نحن مع الذي جاء في شرعنا اللي هو ايه، ان الله جل وعلا تاب على ادم وتاب على حواء وغفر لادم وغفر لحواء هذه الخطيئه. واما الحض بقى، اما قضية الحض دي بقى اللي كيت ورسمينها وكيت والكلام ده كله، لا، اما الحيض شيء كتبه الله على بنات ادم، شيء كتبه الله على بنات ادم، انا عايز نركز في ده جدا، الحض يا جماعة شيء كتبه الله على بنات ادم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم. فين الكلام ده؟ عند الامام البخاري في صحيح برقم 294 وعند الامام 1211. وده يفيد ايه يا جماعة؟ يفيد بظاهره انه مما قدر الله بحكمته وعلمه وليس من جنس العقوبات. اللي هو دم الحيض اللي بينزل على المرأة دي سواء على حواء أو على بناتها، هذا مما قدر الله وليس من العقوبات. مرة ثانية، هذا مما قدر الله، من باب هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وليس من باب العقوبات. طب ذنب حواء يعني خلاص، هي ذنب قصدي بنات حواء ايه؟ ذنب بنات حواء ايه؟ ما أذنبنا، ما أذنبنا، وليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرته وزر أخرى. طب بنات آدم، بنات حواء، يعني طب كانوا أخطأوا في إيه عشان يتحملوا هذا الإصر أو هذا العيب؟ طيب وهي نفسها حواء حتى إن أخطأت مع آدم أعلنت التوبة، وربنا سمى نفسه التواب، سمى نفسه التواب والغفور وهو الرحمن وهو الرحيم، بدليل أن الله قابل التوبة من الاثنين وغفر للاثنين، فأي عقوبة تتحدث عنها؟ طيب الخلاصة يا جماعة، لم يرد في كتاب الله ما يدل على ذلك، لم يرد في صحيح سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صدق الرواية، بل الذي جاء في القرآن وأيضا في صحيح السنة، الذي جاء في القرآن أن الله قد قابل التوبة وغفر الاثنين، والذي جاء في صحيح السنة أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب هل ثبت عن سيدنا النبي شيء؟ لا، لم يثبت عنه شيء بالنسبة لهذا الكلام على الإطلاق. والرواية من الإسرائيليات، والرواية جماعة من الإسرائيليات. أنا عايز بقى نركز مع بعض جدا يا جماعة، أحيانا لما واحد يلاقي هذا الحديث صح موقوفا على الصحابي الجليل فلان مثلا، ما بيقدرش على الإطلاق يميز ما بين البعض، يعني ما يقدرش يميز على الإطلاق ما بين هذا يعني من قبيل كذا ولا من قبيل كذا، يعني ما بيقول إذا قال الصحابي يقول لا مجال فيه للرأي، ما يعرفش إن الحديث ده فيه لا مجال فيه للرأي ولا فيه مجال للرأي. ثانيا ما يعرفش، طب طبعا إذا قال الصحابي القول الذي لا مجال للرأي فيه، امتى ياخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وامتى لا ياخذ حكم المرفوع بل يعاد فيه الى الدليل. الأكثر من ذلك لما تجي رواية زي دي مأخوذة من الإسرائيليات مستقاه من أهل الكتاب. طبعا في إذن نبوي إن إحنا لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم، وأيضا وحدثوا عن بني إسرائيل. لكن لما أنظر ويتبين لي الحق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبين. هتقول لي طيب يعني فاتت على البعض، وإجرائيم ما أقولك فاتت على البعض. ما أحد له عصمة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد له عصمة بعد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت العصمة بموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولازم ناخد بالنا من دي جدا. انتهت العصمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما حينما يروي مثل هذه الرواية أخذها من باب يعني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن حينما أتأمل بقى وأنظر في النصوص، لأن البعض بقى بيأخذ أن ندعي عقوبة على حواء وعلى بنات حواء وبتاع والكلام ده كله، ويؤخذ هذا على يعني على الإسلام، لا على الإطلاق. لأن بنظر إلى قلت سيدنا النبي إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب وبالنسبة لي العقوبة ما في عقوبة، ليه؟ لأن هناك توبة وهناك مغفرة. يبقى خلاص، يبقى أنا أقف على الصواب في المسألة بإذن الله جل وعلا. أجي بقى على مسألة ثانية أصحح فيها المفهوم بإذن الله جل وعلا. حكم استعمال الماء المتنجس اللي هو مية المجاري يعني بعد التنقية والتخليص مما طرأ عليها، بعد التنقية والتخليص مما طرأ عليها يعني من النجاسات بالوسائل الحديثة، وهل يجوز استعماله بقى في الوضوء والاغتسال؟ خلي بالكم السؤال ده مكون من ثلاث نقاط. السؤال الأولاني حكم استعمال الماء مية المجاري، الماء المتنجس، بس بعد ايه؟ بعد التنقية والتخليص مما طرأ عليه من نجاسات. طب باستعمال ايه؟ باستعمال الوسائل الحديثة. وهل يجوز الشق الثاني؟ هل يجوز بقى استعماله في الوضوء بعد ما احنا يعني بنقعد ننقيه ونخلصه من النجاسة اللي فيه بالوسائل الحديثة، هل يجوز بقى الوضوء منه؟ طب هل يجوز الاغتسال منه؟ نركز مع بعض جدا. يبقى انا هتكلم عن حكم الوضوء، حكم الاغتسال، الشرب كمان منه. الإجابة هرجع لي اللجنة الدايمة، ولما برجع للجنة الدايمة برجع لأكابر أهل العلم، ومش كده بسلم للناس راسي، لا، إلا إذا كان كلامهم يعني مبنيا على الصواب. وعلى ذلك يعني أهل العلم الذين هم من أهل التخصص، خلي بالك معي جدا، بنقول بقولهم بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر، له حالات بيطهر فيه الماء الكثير المتغير بنجاسة اللي هي النجاسة غيرة أحد أوصافه الثلاثة، خلي بالكم معايا جدا، يطهر بعدة أمور. يطهر أول حاجة إذا زال تغيره بنفسه، اثنين أو بإضافة ماء طهور إليه، ثلاثة أو زال تغيره بطول مكث، أربعة أو بتأثير الشمس ومرور الريح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. يعني ايه الكلام ده؟ نفهمه بسهولة جدا. بنقول يا جماعة اهل العلم عرفونا ان الماء الكثير اللي حلت به النجاسة وغيرت احد الاوصاف بتاعه ممكن يطهر بعدة امور. اول حاجة اذا زال تغيره بنفسه، اثنين باضافة ماء طهور اليه. يعني مثلا اديك المثال على ذلك، انا عندي مية كتير هي لكن تغير احد اوصافها بنجاسة، مش تغير احد اوصافها بس، وممكن تغير احد اوصافها بشيء ليس بنجس، ولا اقول لك الماء طاهر. خلي بالك ان بنجاسة اجى طهره ازاي؟ المية كتيرة او مسح فاتح عليه ماكينة مية بقى من اللي هي بتشد المية بقى من الترعة او من النهر او من البحر، وتنضح المية تنضح مية جديدة متطورة داخلة على الماء الكثير دي، فالماء بقى كثير ودخل عليه ماء طاهر كثير، ازال تغيير يعني الصفات اللي حلت فيها بسبب ايه؟ النجاسة. مثلا ان كان تغير لونه بنجاسة ازالت اللون، ان كان تغير مع احترام احد اوصاف الثلاثة اي وصف من الثلاثة خلاص زال بكثرة الماء اللي ضخ عليه، او جه السماء امطرت باذن الله المطر نزل كتير وحل على الماء الكثير المتغير احد اوصافه ديا، فخلاص صار الماء غالبه كذا وامشايل باذن الله جل وعلا التغير اللي طار على احد الاوصاف الثلاثة. طيب او واحد مع احترامي فتح لها ترعة او انايا او ما شابه ذلك، قامت مدخلة عليها مية غيرت ذلك، خلي بالك معايا، او تغير بطول المكس، طول المكس بيغير يبقى في هذه الحالة رجع لأصله، يبقى في هذه الحالة صار الماء طاهرا، أو بتأثير الشمس ومرور ريح عليه، وهذا أمر معروف ونحو ذلك. وبالقرينة يا جماعة الحكم بيزول بزوال العلة. الحكم العلة عندي هنا إيه؟ تغير أحد الأوصاف الثلاثة بنجاسة. طيب زال هذا الأمر، الوصف ده اللي هو التغير اللي حدث زال، يبقى عاد الماء إلى طهوريته أو عاد الماء إلى أصله. بس خلي معاك، خلي بالك معايا جدا من نقطة جاية. وحيث أن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، كما يشهد بذلك المتخصصون. العلم الوقت يتقدم جدا، والآلات الحديثة صارت متقدمة جدا، حتى بتعطيك درجة التغير كيف، بتديك درجة الملوحة قد كذا، بتديك درجة وجود المعادن فيه قد كذا، إلى آخر هذه الأمور. فبنرجع هنا لأهل التخصص من باب قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما جيش للشيخ بقى وقالوا تعال اتفرج على الماكينة، إيه رأيك هدي تعمل ولا لا؟ الشيخ ماله مش متخصص، بجيب بقى العلماء. بالنسبة للعلماء المتخصصين في الماكينات الحديثة وفي دراسة المية، امتى المية بتكون النسب فيها كذا، إلى آخر هذه الأمور. طيب لما العلماء والخبراء يجوا بقى عن طريق الآلات الحديثة ويقولوا لي تمت التنقية وتم تخليص المية من الأدران والأوساخ والقاذورات اللي كانت فيها وعاد الماء إلى خلقته الأولى، بقول خلاص، بقول هنا خلاص. ليه؟ لأنه لا يرى فيه تغير بنجاسة، لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح، الأوصاف الثلاث، لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح، خلاص ما عادش فيه شيء من ده على الإطلاق. بقول إذن في الحالة دي يجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها بإذن الله جل وعلا. يعني ايه؟ يعني يجوز انك تستعملها في الوضوء، يجوز انك تستعملها في الاغتسال، يجوز انك تغسل بها ملابسك، الى اخر هذه الامور. مش كده وبس، كما يجوز شربها بشرط او بضابط، كما يجوز شربها بضابط ان ما يترتبش عليها اضرار صحية، بقول الخبراء المتخصصين ايضا. اما يقولوا لي ان استعمالها ما يجيبش امراض، يبقى في الحالة دي يجوز شربه، يبقى لابد من العودة إلى المتخصصين. لما يقولوا الشرب بتاعها ما ينجمش عنه أمراض، يبقى في الحالة دي نعم يجوز أيضا الشرب منها، كما جاز الوضوء، كما جاز الاغتسال، كما جاز تنظيف الملابس وما ذلك، وإزالة الأخباث والأنجاس إلى آخره. اللي عايز يرجع للتوسع في مثل هذا الأمر ممكن يرجع لي فتاوى اللجنة الدائمة 1/79/80 بالفتوى برقم 2468، ده باختصار. سؤال بقى كان البعض في مثل بناء المشاريع الموجودة في الصحراء، بناء سواء كانت المشاريع هذه مشاريع هندسية أو مشاريع تمس الطاقة أو ما شابه ذلك، يقول لك والله إحنا ما بنيجي نخزن المية بيحصل برضو تغير في أحد أوصافها. أنت قلت أنا عندي طعم لون ريح، اللون بيتغير، لا بأس بذلك، لا بأس، ما لأنه لم يتغير بنجاسة، لأنه لم يتغير بنجاسة، وما دام الأصل في الماء هو الطهارة فلا يضر ذلك، فلا يضر ذلك. المهم ألا يكون اللون قد تغير بنجاسة، المهم هو إيه؟ ألا يكون اللون قد تغير بنجاسة. هدخل بقى على مسألة يا جماعة مهم أوي، تصحيح مفهوم ثالث وأخير في الحلقة دي. واحد بيقول لي أنا بسمع بعض المشايخ يقول إيه وفي الدعاء: اللهم إني أعوذ بك منك، أو أعوذ بك منك، أقول كده، أقول لربنا سبحانه وتعالى أعوذ بك منك، وينفع؟ ركز معايا جدا، ركز معايا جدا. زي كان بقولك ده تصحيح مفاهيم، اللي أنا بشتغله معاه تصحيح مفاهيم. تعال نرجع لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان أقول هل ينفع أقول كده. أه ينفع تقول، ينفع تقول أعوذ بك. خلي بالك معايا، نرجع لإيه الدليل من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. مرة ثانية نركز مع بعض: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. يبقى الدرق هنا: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، وأعوذ بك منك. نركز مع بعض جدا، لأن الحديث ده هتخرج منه بمعلومات، هتخرج منه بفوائد علمية، مش زي اللي بيقرأ وخلاص آه الله ما نعذر وتيجي تشوف ما فيش فاهم حاجة. لا لابد تفهم، خلي بالك بقى هتفهم منه أمور عقدية. تفهم منه أمور عقدية. الأول الحديث ده الحديث صحيح؟ نعم. فين؟ في صحيح الإمام مسلم. الحديث مرتبطه صحيح فين؟ في صحيح الإمام مسلم برقم 751، برقم 751 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. إذا بما أن الحديث مرتبط صحيح والحديث وارد في صحيح الإمام مسلم برقم 751، إذا بقى أرجع بقى للفهم واللي قال العقدية اللي أنا هخرج بها من هذا الحديث. بقول لك الحديث ده فيه دلالة على جواز مشروعية التعوذ بصفات الله من صفات الله. يعني ايه؟ ركز اسمعها مرة ثانية. الحديث ده فيه دليل على جواز مشروعية التعوذ بصفات الله من صفات الله. ما هو الحديث فيه انا بتعوذ بصفة من صفات الله، من صفة من صفات الله. اما اقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوباتك، اهو دي يبقى ايه ده جماعة؟ تعوذ بصفة من صفة. يبقى هنا جواز مشروعية التعوذ بصفات الله من صفات الله، وايضا مشروعية التعوذ بالله من الله. التعوذ بالله من الله، الحديث بيقول ايه؟ واعوذ بك منك، واعوذ بك منك. خلي بالك معايا جدا. هو يتعوذ برضا المسلم، يعني ما يقول الحديث يتعوذ برضاه من سخطه، يتعوذ برضا الله جل وعلا من سخطه. ده تعوذ ايه؟ صفة من صفة، يعني يتعوذ بصفة من صفة، يتعوذ بصفة الرضا من صفة السخط. خلي بالك معايا جدا. والتعوذ بالعفو من العقوبة، يتعوذ بصفة العفو من صفة العقوبة. خلي بالكم معايا جدا. طيب ادي تعوذ زي ما قلنا كده بالصفه من الصفه، والتعوذ بصفاته تعوذ به. التعوذ بصفات الله يا جماعه هو تعوذ بالله. زي ايه؟ زي ما قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثلا. خلي بالك معايا جدا. فما اقول اعوذ بكلمات الله، الكلمات صفه من صفاته، صفه من صفاته يتعوذ بها من شر خلقه. صفة من صفات الله يتعوذ بها من شر خلق الله. خلي بالكم معايا جدا. طيب وبك منك، وأعوذ بك منك، فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه. والاستعاذة بالله منه، يعني من الله، والاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها مع تضمنها كمال التوحيد، مع تضمنها كمال التوحيد، مع تضمنها كمال التوحيد. يبقى هنا يا جماعة بنقول اهو في الحديث دلالة على جواز مشروعية التعوذ بصفات الله من صفات الله، وأيضا التعوذ بالله من الله. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك قلت لك استعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها مع تضمنها كمال التوحيد. اللي عايز يرجع بقى للتفصيل والإسهاب في ذلك ممكن يرجع إلى طريق الهجرتين وباب السعادتين، إلى طريقي الهجرتين وبابي السعادتين 1/431. وأعتقد أننا أوفينا بذلك، ولا أريد أن أطيل في هذا الأمر كثيرا لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. حسبي أن أتيك بالصواب الدقيق جدا الذي لا خلل فيه ولا تثريب فيه بإذن الله جل وعلا. ولذلك أرجو من الجميع، أرجو من الجميع العض بالنواجذ على تصحيح هذه المفاهيم الثلاثة التي قلتها في تلك الحلقة إن شاء الله جل وعلا. فهي من الأهمية بمكان، فهي من الأهمية مهمة جدا. صحح أنت، صحح لنفسك، يعني صحح لنفسك ولأولادك أيضا ولمن يجالسونك، عرفهم. ليه؟ لأن المنتشر هو غير ذلك، فأنت فهم الناس. ولذلك أنا يعني أعود بيك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بس تكون متثبت مما تبلغ، متثبت مما تبلغ. ليه؟ لأن ممكن واحد مع احترامي يعني عنده سوء يعني حفظ، أو واحد ما عندوش الملكات اللي يستوعبها يعني كما ينبغي، أو واحد بيفهم الكلام خطأ بيحتاج إلى التركيز شويتين، لا نقوله لا 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 على رسلك، مش أنت اللي تتكلم في مثل هذا الأمر، إنما اللي ينقل مين؟ اللي يستطيع النقل، اللي يستطيع النقل، اللي يستطيع الفهم مع أداء النقل بأمانة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم، أقرأ علما أطلب فهما، من واحة منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما، للحكمة والموعظة